بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإصدار.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ودائما أقول أحبتي في الله، فأنتم الذين أحبكم حقا في الله. ومن أجل ذلك، وحتى ملأني هذا الشعور في اللقاء الماضي وأنا أتحدث عن لذة العبادة بسبب الحب، وددت أنكم كلكم تشعرون بهذه اللذة، تستمتعون بها، تترفهون بها، تطيرون وترفرفون وتحلقون في سمائها وجوها، جو هذه العبادة اللذيذة. دائما أحب أن يكون كلامنا كل سبت، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الخير، وأن يجعل هذا الجمع دائما مرحوما، وأن يجمع هذا الجمع في الجنة. اللهم اجمعنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دائما أحب أن يكون كلامنا كل سبت واقعا ملموسا نعيشه، ليسبب لنا السعادة التي نرجوها. السعادة، هذا الأمل المرجو الذي نتمنى أن تتحقق في ربوع أرضنا. هذا الدرس، درس الليلة، من ضمن الأسباب الموصلة إلى السعادة. جنة المسلم بيته. نعم إخوتاه، البيت مثابة وسكن، في ظله تنبت الطفولة وتدرج الحداثة. من سمات البيت يأخذ أشخاص سماتهم وطبائعهم. نعم، في جو البيت نتنفس ونتكيف. كم من أحداث وحوادث وقعت على مسرح المجتمع وأثرت في سير التاريخ، تكمن بواعثها الحقيقية في مؤثرات بيتية. البيت إخوتاه هو جنة المسلم، بيته الذي يعيش فيه. قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. سكنا، الفرد الذي لا يستمتع في بيته بالسلام لا يعرف للسلام قيمة، ولن يعرف للسلام قيمة، ولن يتذوق طعم السلام، ولن يكون عامل سلام، بل سيتحرك دائما في الواقع وفي أعصابه معركة، وفي نفسه قلق، وفي روحه اضطراب. السلام الذي يرجوه الإسلام لك. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فإذا صار الزواج عذابا فليس هذا هو الزواج الذي أمر الله به وخلق المرأة من أجله. الإسلام يتجه إخوتاه أول ما يتجه إلى بذر الطمأنينة والسكن والاستقرار والمودة والرحمة في البيت. في البيت، في الضمير الفردي. لما كنت أحدثكم في خطب الجمعة عن تربية الطفل،
اننا اذا ربينا الطفل المسلم المسلم حقا فاننا بذلك نكون قد ربينا الاسرة او نكون بذلك قد ربينا الرجل المسلم حقا فنكون بذلك قد وضعنا اللبنة الاولى في الاسرة المسلمة حقا وبالاسرة نكون قد بدأنا في وضع لبنات المجتمع المسلم وبالمجتمع المسلم تتكون الأمة المسلمة وبالأمة المسلمة يمكن لدين الله. إن أعظم ما يغيب في عصرنا هو غياب الأمة. لا تظن فقط أننا نعاني من غياب الشريعة، لا، نعاني من غياب الأمة. الأمة بمحناها ومدلولها الشرعي أمة، أمة الإسلام التي كانت في الأرض الخلافة، حتى وإن كانت الخلافة ومدينتها في تركيا فكان المسلمون كلهم يشعرون أن لهم مأوى وملاذ ومكان تهفو إليه قلوبهم وارتباط يربط الجميع حتى ولو كان صورة. ولذلك بضياع الخلافة ضاعت الأمة. نسأل الله عز وجل أن يقيمها مرة أخرى. اللهم أعدها وأقر أعيننا بها. نعم إخوتي، إن البيت حين يكون تكوينا حقيقيا فإنه يكون سبيلا لنشر الإسلام لإقامة الأمة مرة أخرى. إخوتي، إن الله الذي خلق هذا الإنسان وهو يعلم الإنسان الذي خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ جعل من فطرته الزوجية شأنه شأن كل شيء في هذا الوجود. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ثم شاء الله، انتبه لكلام النهاردة، أنا أقول أن درسنا اليوم من أجل أن تسعدوا. والله 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 إني لأحب أن تكونوا أسعد خلق الله على ظهر هذه الأرض. أسأل الله أن يملأ قلوبكم سعادة. اللهم واملأ بيوت المسلمين سعادة. اللهم واغمر بيوت المسلمين بالسعادة. نعم، إننا نتكلم اليوم لصنع سعادة البيت المسلم، أو قل رفاهية البيت المسلم، أو قل جنة البيت المسلم. كيف تقوم؟ اسمع هذا الكلام الدقيق، أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان جعل من فطرته الزوجية، وفطرة الزوجية ليست في الإنسان وحده بل في كل شيء. ولكن انظر إلى هذه الحكمة البالغة، شاء الله عز وجل أن يجعل الزوجين في الإنسان شطرين لنفس واحدة. بمعنى لم يخلق الله عز وجل رجل من نوع ثم خلق المرأة من نوع آخر ثم زوجهما، أبدا. بل قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من إيه؟ من نفس واحدة وخلق منها زوجها. انظر إلى هذا العجب، أن الله خلق الزوجين من نفس واحدة، كأنها زي ما بيقولوا بقى فولة واتشقت نصين، أنت وزوجتك نفس واحدة وشقت نصفين، فلما رميتم على ظهر الأرض تفرقتم، فلما جاء أوان الجمع تجمعتم. بقدرة قادر، بقدرة قادر أراد الله عز وجل التقاء شطري النفس الواحدة بعد ذلك فيما أراد، ليكون هذا الالتقاء سكنا، سكنا للنفس وهدوءا للعصب وطمأنينة للروح وراحة للجسد، ثم سترا وإحصانا وصيانة، ثم مزرعة للنفس وامتدادا للحياة مع ترقيها المستمر في رعاية المحضن الساكن البيت المسلم. المحضن الساكن الهادئ المطمئن المستور المطون. قال تعالى، وهذه الآية تأخذ بكل شغاف القلب، ومن آياته أن خلق لكم، قف مع كل حرف في القرآن، أن خلق لكم، لك خصيصا، من للتبعيض، من أنفسكم
أزواجا
لتسكنوا،
لتسكنوا إليها، اللام للتعليل،
لتسكنوا إليها، وجعل
زرع ووضع وغرس
وأوجد وخلق بينكم
مودة ورحمة، سكن مودة رحمة، ماذا تكون السعادة إلا هذا؟ اسمع قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم، حرث لكم. يقول تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم، هذا
صنع الحكيم الخبير، صنع الحكيم الخبير أن جعل البيوت سعادة ورفاهية وجنة. المنهج الرباني في صناعة الأسرة منهج عظيم،
لأنه ليس من صنع البشر، لأن المنهج يتصف بوصف واضح.
فتجد أن البشر إذا وضعوا مناهج للحياة، يجوا النهاردة يعملوا أسين الجواز جديدة، تجد أنها تأخذ صفاتهم
من النقص والظلم والهوى والجوز والغضب، تأخذ صفة البشر. أما منهج الله فيأخذ من صفات الله الحكمة والعدل والرحمة والرفق،
تأخذ من صفات الله عز وجل
العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك أخي في الله، دائما أؤكد لك أن مسألة تحكيم الشريعة ليست هي قضية مجموعة من الشباب يطالبون بتحكيم الشريعة،
أو قضية مجموعة من الناس يريدون أن يحكموا، لا،
إن قضية تحكيم الشريعة هي قضية كل مسلم
من كونه مسلما.
نعم، لأنك لن تسعد إلا في ظل هذا الشرع،
ولن تستريح وتهدأ وتهنأ وتسعد
وتطمئن وتسكن وتستقر وتعبد إلا في ظل شرع،
شرع
وضعه رب البشر لا مجموعة من البشر.
قضيتك أنت،
إنها قضيتك. لذلك إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاسمع قول الله: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى
وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر،
فلنحيينه حياة، حياة إيه؟ طيبة،
طيبة، طيبة بمقياس من؟ دائما أضغط على هذه النقطة، أقول لك حبيبي في الله أن الله عز وجل حين يقول فلنحيينه، أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فإيه؟ فلنحي، اللام للقسم والنون للتوكيد، من الذي يقسم؟ الله أكبر،
الله الكبير المتعال يقسم لك ويؤكد
هذا القسم بالنون: فلنحيين حياة طيبة،
طيبة، طيبة،
طيبة، حياة طيبة. تستشعر كلمة طيبة وهي من كلام الله،
من كلام من؟ الله،
الله يقول لك هيحييك حياة طيبة،
طيبة،
طيبة، بمعنى كلمة طيبة. ساعة تعيش هذه الحياة تقول: يا سبحان الله، لا أظن أن أهل الجنة في مثل هذه السعادة،
حياة طيبة حقيقة حين تعيشها.
ولذلك حين أزوج أخا وأخت أقول: يا شباب، أقول لهما: انتبه، أول ما يجب عليك نحوها وعليها نحوك أن تقيم في البيت شرع الله،
أول واجب.
وسيظل التمكين لدين الإسلام متأخرا
ما لم نقم بهذا الواجب. اول تمكين للدين ان يمكن فين؟ في البيت. ان يمكن الاسلام في البيت. كثيرا ما نقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. نعم اسألك، هل انت تحكم بما انزل الله في بيتك؟ مطلوب هذا اولا قبل ان تطالب به غيرك. احكم بما انزل الله في بيتك، في ذات نفسك، في زوجتك. ثم ما المجتمع الا مجموعة من البيوت، فاذا حكم بيت بما انزل الله ثم البيت الاخر ثم الثالث والرابع والعاشر ومئة والف قرية فمدينة فمحافظة فمحافظات، انتهت القضية، انتهت القضية وبلا سفك دماء. نعم اخوتي، اننا بحاجة الى بناء البيت المسلم، والبيت المسلم هو اللبنة الاولى في المجتمع، واول ما يبنى عليه ان يبنى البيت على شرع الله. اذا بني على شرع الله انتهت القضية. احدى الاخوات غضبة، وانا عارف انهم بيزعلوا، لكن اللي يزعل في الحق فنسأل الله ان يرضيه. نعم زعلانة جدا ان اقول امك انت وكل ما تملك لامك، تقول اذا هيوكلهم ويجوعنا. لو ان البيت مثل بيت ابو الدحداح لما نزل قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال ابو الدحداح يا رسول الله الله يريد منا القرض، قال نعم يا ابا الدحداح، فقال ارني يدك يا رسول الله، ارني يدك اني اتوجح حين اقرأ مثل هذا الكلام، يكاد القلب يتمزق. انه الفرق بيننا وبينهم ان الرجل كان يسمع الكلمة من اول مرة يطير الى الله، سمعنا واطعنا. اما نحن فنسمع ونفكر ونستشير ونسأل وننظر للمجتمع وللناس وللظروف والعوائق والموانع والأسرة والأب والأم والزوجة، ثم في النهاية لا يبقى لله منا نصيب. فاستمع الآية أرني يدك يا رسول الله، فبسط له رسول الله يده فقال أشهدك أني قد أقرضت ربي حائطي. إيه ده؟ حائطه؟ حيطة يعني؟ بسيطة دي. أي واحد يتبرع بحيطة؟ حائطه. يقول وكان له حائط فيه 600 نخلة. أقول الله أكبر. 600 نخلة. ليس من هذا العجب، انني وان اعجب من ابي الدحداح فانه ليشتد عجبي واعجابي بامرأته، اشد منه. فدخل حائطه فنا وفيه ام الدحداح وعيالها، قال يا ام الدحادحة، قالت لبيك لبيك، قال اخرجي فقد اقرضت هذا الحائط ربي عز وجل، فقالت ربح بيعك وافلحت وافلح وجهك يا ابا الدحداح. ثم كانت تخرج اولادها حتى ان الولد الفطيم في فمه التمرة فتقول كخ كخ، انه صار حق الله يا ولد اخرج. اظن لو فعلها احدنا لطلقت منه امرأته، تقول له خربت البيت وجاي. نعم لو ان بيوتنا فيها مثل ام الدحداح او ابو الدحداح، ولما نظلم النساء.
لانك لم تكن ابا الدحداح، لم تصر هي ام الدحداح. نعم تريدون منا كما قال عثمان، كما قال عثمان، عثمان بن عفان قال تريدون منا ان نسير فيكم سيرة ابي بكر، سيرة ابي بكر وعمر، ولا تسيرون فينا سيرة رعية ابي بكر وعمر. نعم اذا اردت خليفة كابي بكر وعمر فكن مثل رعية ابي بكر وعمر، شرطا بشرط، شرطا بشرط. اذا اردت امرأة كام الدحداح فكن كن ابا الدحداح، شرطا بشرط. نعم نقلت متاعها وصبيانها فنظر اليهم رسول الله وصل عليه وهم يخرجون من الحائط، فقال كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، رب نخلة مدلاتا عروقها در، رب نخلة مدلاه عروقها در وياقوت لآل أبي الدحداح بالجنة، لو الزوجت والعيال الكل. نعم إننا ينبغي أن نقيم في بيوتنا شرعا يكون الله وشرعه أحب إلينا من كل شيء ومقدم عندنا على كل شيء ومفضل على كل شيء ومنزه عن كل شيء ومرفوع فوق كل شيء، فوق همومنا وآلامنا، فوق آمالنا ورجائنا، أن نرضي الله وليكن ما يكون. إذا كان هذا دأبك ودأب بيتك فستحيا حياة طيبة طيبة. انظر مثال آخر للبيوت، قال أبو محمد الحريري كنت عند بدر المغازلي وكانت امرأته باعت درا بثلاثين دينارا، مراته دخلت وهي غنية ومعها شبكة در بثلاثين دينار، وقلنا ان الدينار الف درهم، ثلاثين دينار يبقوا كم؟ ثلاثين الف درهم. فقال لها بدر باعت هي الدر وقبضت في ايدها ثلاثين دينار، فقال لها بدر زوجها ما رأيك يا اختاه نفرق هذه الدنانير في اخواننا ثم نأكل رزق يوم بيوم؟ بيعرض عليها بالراحة، ايه رأيك 30 دينار ال3000 جنيه بتوع الذهب دول، ايه رأيك ها نتصدق بيهم نكفل بيهم يتامى نبني بيهم بيوت مسلمة نراعي بهم اخواننا نرزق بهم اخواننا؟ ثم المرتب بيوكلنا الجاي على قد الرايح، ايه رأيك؟ قال لها رأيك يا اختاه نفرق هذه الدنانير في اخواننا ونأكل رزق يوم بيوم؟ فاجابته الى ذلك وقالت تزهد انت ونرغب نحن، والله انا لاحرص على الجنة منك. يعني انت فكر انت تجدع مني؟ يعني انت بتقولها لي تقيم علي الحجة وانا روح النار وانت الجنة؟ لا انا لاحرص على الجنة منك، هذا ما لا يكون ابدا. فتصدقت بها كلها. اننا في الاول نريد ان نقيم البيوت لا على الدنيا بل على الاخرة. مش متجوز لدنيا يا جماعة، مش متزوج هذه المرأة بس يعني حب وعواطف بس، لا هذا موجود حب ودلال وعواطف وكل شيء، ولكن الاصل ان هذا كله محتسب لدخول الجنة. نعم اياتي احدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم
نعم يأتيها محتسبا أن يكف نفسه وإياها الحرام فيؤجر يطعمها اللقمة في فمها فيؤجر يقول لها كلمة طيبة فيؤجر يصبر على أذاها فيؤجر تدخل الجنة من قبل زوجتك وهي كذلك تعالوا لننظر إلى مثال بيت من البيوت التي بنيت على الآخر. كل هذا أعطيكم إياه قبل أن ندخل في حقوق الزوج والزوجة. قال أبو يوسف البزار: تزوج رياح القيسي امرأة رياح من العابدين المشهورين، فبنى بها، فلما أصبح ليلة الدخلة قامت إلى عجينها، يعني الساعة واحدة بالليل كده قامت تعجن، قامت إلى عجينها فقال لها: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا، أنت أي ما تخبزي، شوفي واحدة خدامك تعجن شغالة حد يساعدك بفلوس. قال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذا. فقالت: إنما تزوجت رياحا القيسي ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. واحدة ليه، وانا تزوجت ملك ولا ايه؟ انا متزوجة رياح القيسي عابد، اجيب واحدة تخدمك ليه؟ ده انا اخدمك بعناية، لان كل لقمة هتاكلها تطيع بها الله اخذ فيها انا اجر. نعم بعض الاخوات بتتكلم وتعيط بتبكي، تقول لي ايه؟ تقول لي انا من ساعة ما تزوجت وعبادتي ضاعت، قاعدة شغالة في البيت، انا فين؟ كنت بقرأ القرآن وبصلي وبذكر، دلوقتي مش عارف اعمل حاجة من دي خالص، شغل ليل ونهار، والعيل بيعيط، وخدمة امه وخدمته شغلانة. قلت لها: لانك جاهلة بمعنى العبادة، واتبعي مفهوم العبادة، انك حين تقفين لتكوي ثوبا لزوجك انوي انك تنوين بهذا، او تغسليه، انوي انك تريدين بهذا ان يتجمل لله، واستحضري في ذهنك: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قولي: يا رب انا بزينه لك هو، لك انت، طالما عليه الثوب فنهر حسنات اليك جاري. نعم، اذا وقفت في المطبخ تطبخي له اكلة، انوي وانت تطبخي: يا رب لولا انه يعبدك لحرمته من الطعام حتى يموت جوعا، انما هذا الطعام لكي يعبدك وينصت لك. فكل لقمة يضعها في فمه لك بها حسنات. وهكذا، ثم ما يمنعك وانت تقفين امام البوتاجاز تطبخين من ذكر الله، وانت تجلسين امام الغسالة تغسلين تذكر الله، وانت تكوين له الملابس او تلمعين له الحذاء او تذكرين الله، ما يمنعك من ذلك، انما هو فقط العجز والكسل. زوجة رياح القيسي قالت له لما بيقول لها: اشملك خدامة، قالت: انما تزوجت رياحا القيسي ولم ارني تزوجت جبارا عنيدا. فلما كان الليل نام ليختبرها، نعم، فقامت ربع الليل ثم نادته: يا رياح، قم يا رياح، ألا تقوم الليل يا رياح؟ فقال: نعم الآن أقوم.
ثم دخل الربع الثاني فنادته: يا رياح قم يا رياح، ألا تصلي يا رياح؟ قال: نعم نعم، الآن أقوم إن شاء الله. ثم نام. فقامت الربع الثالث، فلما انقضى الربع الثالث قالت: يا رياح قم يا رياح، قم يا رياح، ألا تقوم؟ فقال: الآن أقوم إن شاء الله. فصرخت فيه وقالت: يا رياح تقول أقوم أقوم أقوم. مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم. ليت شعري من غرني بك يا رياح، قم ولهفاح، سبقنا العابدون وقطع بنا. انظر إلى المرأة، هو فقط يختبرها، يقول رياح القيسي: اهتممت مرة بشيء من الدنيا، في يوم جيت آخر الشهر أقبض لقيتهم خصمين نص المرتب. ليه؟ هو كده مالكش حوافز الشهر ده، فقعدت في البيت زعلان. مالك؟ قال لها: الحوافز راح. اللسه ينهار نكد. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. نعم، قال لها: الحوافز ضاعت، ما فيش فلوس. اغتممت يوما بشيء من الدنيا. فقالت: اراك تغتم لامر الدنيا، غرني منكم شميط. شميط بن عجلان احد العابدين الزهاد المشهورين، كان هو الذي زوجها منه، زوج رياح من شعوانة، هذه اسمها شعوانة. ها؟ فقالت: غرني منكم شميط. معلش بتتقال لي كثير الكلمة دي. ها؟ غرني منكم شميط. ثم اخذت هزبة من مقنعتها، لبس شال كده والشال له شراشيب، راحت ماسكه حته من الشراشيب كده، سميها ايه دي؟ شرشوف، فاتله من الشراشيب، وقالت له: والله الذي لا اله غيره جبار السماوات والارض، للدنيا اهون علي من هذه. ايه الدنيا؟ نريد المرأة التي تقول لزوجها: اذا اغتم لشيء من الدنيا ما لك تغتم، الدنيا تكفل بها غيرك، واذا رأته قد اغتم لشيء من امر الاخرة لأت حزين وزعلان. ما لك؟ قال لها: فاتتني ركعة من صلاة الظهر النهاردة. تقول له: زادك الله هما، تهتم ايوه بامر الدنيا، لازم تكون معه كذلك. قالت امرأة حبيب ابن ابي محمد، قالت: انتبهت ليلة فاذا هو نائم، فانبهته في السحر، لما دخل السحر ثلث الليل الاخر صحته، وقالت: قم يا رجل قم يا رجل. شوف الكلام الجميل، قم يا رجل تبعث فيه النخوة، انا امرأة وقمت وانت رجل وتنام، قم يا رجل. فقد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا، وبقينا نحن في ركب المتخلفين. تستحسه ان يقوم: اذا وجدنا هذه المرأة واستطعنا ان نغتنمها فان بيتك سيكون جنة. اما اذا جئت لتتزوج قلت شرط: طويلة وبيضة وعرض كتفها كذا وشعرها وطولها ومؤهلها، فانسى ان تكون عابدة وتحب الله، انسى. لذلك كثيرا ما اقول ان معظم البيوت، ان لم اقل كل البيوت، ان معظم البيوت التي تقوم على شرط الجمال تفسد تفسد تفسد. قال صلى الله عليه وسلم: فانظر بذات الدين تربت يداك. وكما فسرتها لكم مرة فقلت ان الانسان حفنة تراب ونفخة روح، فالدين هو نفخة الروح، القلب والجسم هو حفنة التراب، فاذا ذهب الدين بقيت معك حفنة التراب تربت يداك. هذا في شأن المرأة. في شأن الرجل، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، زوجوه، فالزوج يختار على الدين والزوجة تختار على الدين. فاذا كان البيت بيت دين لم نجد مشكلة ولا قضية كبيرة. ايها الاخوة، تعالوا لندخل بسرعة في حقوق الزوج والزوجة. ايها الاحبة في الله، حينما نتكلم عن مسألة حق الزوج وحق الزوجة، ففي الحقيقة ابتداء اقول اننا لا نستطيع ان نأتي بمسطرة وقلم ونضع خطا فاصلا ونقول هذه حقوق الزوج وهذه حقوق الزوجة، ابدا اطلاقا، ولا تحلم بهذا، وانما هي مجموعة من الحقوق المتشابكة. ان عقد الزواج اعجب عقد على ظهر الارض، عقد عجيب، لانه يصنع مجموعة من العلاقات المتشابكة بشدة، لدرجة انك لا تستطيع ان تفصل فصلا كاملا بين مسألة حقوق الزوج وحقوق الزوجة، فأكثر الحقوق مشتركة. ثم دائما يوصي الإسلام ويذكر بأن مسألة حق الزوج وحق الزوجة، عقد الزواج من أعجب العقود في الأرض، وذلك للعلاقات الخاصة والمتشابكة والآثار العظيمة التي يخلفها عقد الزواج. فهذا العقد يترتب عليه مسائل مالية وعاطفية وخلقية ونفسية وأمور أخرى في غاية الحساسية والتعقيد. نعم، من ظن أنه يستطيع الفصل بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة فهو واهم تماما، ولا يدرك على الحقيقة ماهية هذا العقد العجيبة وآثاره في النفس والحياة، حتى في الامور الظاهرة والحسية. فان تحديد مقدار الحق والواجب في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة والحرج، فما بالك بامر عقد الزواج وهو عقد معنوي. ثم كيف تقول في الامور السرية بين الزوج والزوجة؟ لذلك فاننا ابتداء حين نقول الحق والواجب، فإنما نعني الخطوط العريضة والعموميات فقط، لأنها علاقة من أدق علاقات الأرض. لذلك أخطئ من يقول أن الزواج شريكة، غلط، إنها علاقة أعمق وأعظم وأسمى من هذا بمراحل. ربنا سماه فقال وكيف تأخذونه وقد أفضى، وانتبه لكلمة أفضى، هذه المرأة التي تزوجتها أفضت إليك بما لم تفض به لأبيها وأمها وهم أخص بها منك، صح، رأيت منها ما لم يرى أعز من على ظهر الأرض عليها أمها، واعطتك ما لم تعطي هذه المرأة احدا من العالمين. وقد افضى بعضكم الى بعض، شوف ربك سمى العقد ايه، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. وكفى بامر يغلظ الله حقه ان يكون غليظا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هي علاقات دقيقة جدا. لذلك اذا قلنا ان من حق الزوج على زوجته الطاعة، وهذا اعظم حقوق الزوج على الاطلاق، ان المرأة تطيع زوجها في كل شيء مهما امرها ما لم يأمرها باسم. كل اوامر الزوج مطاعة الا اذا امرها بحرام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن ليس معنى الطاعة التسلط والقهر والاستبداد وتبرير الخطأ، نبرر الخطأ لانه صدر من الرجل، لا، وانما الطاعة في نظام الاسلام في المعروف والالتزام بالطاعة حيث تحسن الطاعة. لا نعني مطلقا اننا حين نقول ان من حق الزوج على زوجته الطاعة ان نسير في الخطأ ونستبد بالرأي وان يكون هناك نوع اكراء لانه رجل وهي مرأة، لا، وانما ميادين الطاعة لا نستطيع حصرها. يعني هقول لك تطيع في ايه؟ في الطبيخ وتنظيف البيت ونوع اللبس، وتطيع اذا امرها ما تخرجش ولا ما تدخلش. لا نستطيع ان نحصر انواع الطاعة، ولكن نقيدها بقيدين، بالمعروف والاستطاعة، صح ولا لا؟ بالمعروف ان يأمرها بمعروف. قال صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف والاستطاعة، ان تكون مستطيعة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فتطيع في حدود طاقتها وقدرتها. كذلك تعني القوامة الحرص الدائم على بذل النصح والتذكير وتعليم الخير والوقوف الحازم امام الانحراف والنشوز. ليس معنى هذا ان تميع القضية، انتبهتم لهذه؟ بمعنى ليس معنى ان يقولوا الان ان خياركم لنسائهم ان يميع الرجل القضية، فعلى الجانب الاخر ان 99.999% من 1000% من مشاكل المسلمين من مشاكل البيوت سببها تبادل المراكز، صح؟ سببها تبادل المراكز، ان يصبح الرجل وان تصبح المرأة. نعم، حين تتولى المرأة ادارة دفة الحياة وتسيير امور البيت وتصبح كلمتها هي المطاعة ورأيها هو النافذ وكلمتها هي التي تسير وتعمل بها، فقد ملكت من لا طاقة له به، فتسير في عكس الاتجاه، والذي يسير في عكس الاتجاه يجد كثيرا من المشاكل. اما اذا انضبطت الحياة، الرجل رجل والمرأة امرأة، هذا يعرف وظيفته وهذه تعرف وظيفتها. اما اذا تبودلت المراكز، المرأة تخرج للعمل والرجل قاعد في البيت، هنا تنتهي الحياة. ولا تظنن ان هناك راحة ولو ظهرت في صورة غير ذلك. لا اريد ان اطيل لانني حريص ان انهي هذا الدرس او هذه المسألة في درس واحد، وتصبرون معي ان شاء الله.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.